إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك، أهل الثنى والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يطيب لي أيها الإخوة الأحبة أن أبدأ معكم هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج الذي نعيش فيه تحت ظلال كتاب الله، نستجلي فيه بعض الحقائق، نتأمل فيه بعض البراهين، بعض الآيات، بعض البينات، بعض الدلائل، البراهين القوية، هذه البراهين التي أودعها الله عز وجل في كتابه لكي نستيقن يقينا أن هذا الكلام كلام الله، فنقيم بذلك اليقين الحجة على الناس ويستقر ذلك فينا يقينا وقوة إيمان. وليس ذلك بالغريب، فقد قال إبراهيم لربه أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ونحن بحاجة إلى أن نحشد الأدلة والبراهين في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشهوات، عظمت فيه الشبهات، وأصبح للشبهات مدارس تستطيع أن تتسلل من خلال مقولاتها المسمومة إلى بعض العقول الضعيفة، ربما أثرت عليها، ربما أنها أوقعتها في حبالها وهي لا تدري. لكن حجة الله التي أعلنها الله في كتابه الكريم بقوله قل فلله الحجة البالغة ستبقى قوية مستمرة إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الإعجاز العلمي الذي نحن الآن إن شاء الله سوف نبحر فيه في حلقاتنا القادمة مستعينين بالحي القيوم، فهو ما نريد أن نتحدث عنه، نقول هو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
المسمة بالبويضة الملقحة ستتكاثر بالانقسام دون إضاعة وقت، وستصل إلى شكل قطعة لحم صغيرة. والبويضة الملقحة لا تحقق عملية النمو هذه في الفراغ، فهي تتمسك بجدار الرحم وتبقى معلقة به بواسطة امتدادات زغبية صغيرة، مثلها كمثل جذور النبات تلتصق به وتمتص احتياجاتها الضرورية من جسم الأم لتحقق نموها الطبيعي فيما بعد. ها هنا تظهر معجزة هامة من معجزات القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يطلق كلمة العلق على البويضة الملقحة التي بدأت بالنمو داخل الرحم. يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أما معنى العلق في اللغة العربية فهو الشيء الممسك المتعلق بشيء ما، حتى أنها تستعمل للطفيليات التي تلتصق بالجسم وتمتص الغذاء. بلا شك استعمال كلمة العلق بدلا من البويضة الملقحة التي تنمو في رحم الأم ليس مصادفة، وهذا يثبت للمشككين والمعاندين أن القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين.
كذلك ذكر القرآن الكريم أطوار خلق الإنسان. أنا قلت لكم قبل قليل كانوا يعتقدون أولا أن الإنسان يخلق من دم الحيض، كانوا يعتقدون أن الإنسان بعد ذلك بعد ما بدأوا يكتشفوا شوية في أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن الثامن عشر بدأ شوية المجهر يظهر، يعني بدأوا يقولون لا هو من المرأة، ثم لكن القرآن يقول شيئا آخر، يقول ثم قالوا بعد ذلك أنه خلق كتلة واحدة، الإنسان كذلك يخلق كتلة واحدة وما يزال يكبر يكبر يكبر، لكن القرآن يقول خلاف ذلك، وبعدين هم رجعوا إلينا ليقولوا مثل ما نقول كما ستشاهدون إن شاء الله.
حتى وقت قريب كان يعتقد أن جنس المولود تحدده خلايا الأم، أو على الأقل كانوا يظنون أن خلايا الأب والأم معا تقوم بتحديد جنس المولود، ولكن القرآن يختلف مع هذين الرأيين، حيث ذكر أن الذكورة والأنوثة تخلق من المني المصبوب في الرحم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وقد ثبتت هذه الحقيقة القرآنية بعد أن توسع العلم الجيني والميكروبولوجي، واتضح أن جنس المولود يحدده ماء الرجل حصرا، وليس للمرأة أي دور أبدا في هذا الأمر.
ونحن نتأمل كلام ربنا في قضية من أعظم النعم التي وهبنا الله إياها، إنها نعمة الماء وأسرار الماء. خلق الله عز وجل الإنسان والدواب وجميع الكائنات الحية من الماء، أخرجه من الأرض وجعله عذبا فراتا وملحا أجاجا، وسيره على حالات ثلاث في ظروف الأرض العادية، وأنزله من السماء بقدر في دورة عجيبة وبكمية ثابتة كل عام، وصرف الله سبحانه وتعالى المطر بين الناس بقدر معلوم، وأجرى الله الماء بقدرته في الأودية فأخذ كل بحسبه، والماء يشربه الناس والأنعام وتحيا به الأرض بعد موتها، ويجري الماء في البحار بحيث لا يطغى ماء بحر على ماء بحر آخر عند التقائهما، وأوجد سبحانه وتعالى بينهما برزخا وحجرا محجورا، وأنزل الله الماء من السماء وأسكنه في الأرض وفق سنن قدرها الله عز وجل تقديرا بديعا. ثم جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الماء وظائف، وظائف الماء في القرآن الكريم مجموعة وظائف، منها أنه الطهور وللشرب والسقيا وإخراج الثمرات من الأرض وإحياء الأرض بعد موتها واهتزاز الأرض ونماؤها، اهتزاز الأرض ونماؤها، وكذلك خلق الدواب وكل شيء حي، ومنه خلق البشر. نبدأ الآن أيها الأحباء في هذه العظائم التي أودعها الله عز وجل في قضية الماء، فقد جعله ربنا سبحانه وتعالى في سنن متعددة، سنن تجعله سحبا طائرا، وسنن كونية بتوفيق الله وتدبيره تجعله قطرات من المطر متساقطة، وسنن وقوانين إلهية تحوله أنهارا جارية وعيونا متفجرة، وسنن تدفعه في أغصان الشجر وأوراقه، وسنن تحول الماء جزءا من الدم الجاري في العروق. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
ولكي يحفظ ربنا تبارك وتعالى هذا الماء من التعفن والفساد، حركه في دورة معجزة تعرف باسم دورة المياه الأرضية، تحمل في كل سنة 380,000 كيلومتر مكعب من الماء بين الأرض وغلافها الغازي. ولما كانت نسبة بخار الماء في الغلاف الغازي للأرض ثابتة، فإن معدل سقوط الأمطار سنويا على الأرض يبقى مساويا لمعدل البخر من على سطحها، وإن تباينت أماكن وكميات السقوط في كل منطقة حسب الإرادة الإلهية. ويبلغ متوسط سقوط الأمطار على الأرض اليوم 85 سنتيمترا مكعبة في السنة، ويتراوح بين 45 و11 مترا مكعبا في جزر هاواي وصفر في كثير من صحاري الأرض.
يقول الله سبحانه وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هكذا قال الله عز وجل. ويقول الله سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلت شوف هامدة هادئة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذه الأرض التي كانت هامدة بعد أن جاءها الماء، ما الذي حصل؟ دخل الماء بين صفائح التربة، وهذه الكائنات الحية الموجودة فيها بدأت تشرب الماء فاهتزت وربت. فانظروا إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. علينا إذن أحبتي أن نتعلم من كتاب ربنا وسنة ربي نبينا عز وجل كيف أن الذي أحياها، يجب علينا أن نتعلم هذا الأمر، أن الذي أحياها هو الذي يحيي الموتى. فالذي أعاد هذه الشجرة الميتة بعيدانها اليابسة تظهر فيها الخضرة النضرة والثمرة الطيبة وتعود مرة أخرى بعد يبس، أليس الذي أحياها هو القادر على إحيائنا من جديد؟ بلى والله. وفي هذا لا بد، يعني من أعظم مهام قضية الإعجاز العلمي تقوية الإيمان في القلوب بهذه الأدلة اليقينية التي نشاهدها الآن. وتلك آيات محكمات قال الله فيها: والذاريات ذروة. ثم ذكر الله عز وجل فقال: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وقال عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وسنبدأ بإلقاء الضوء على مختصر تفسير القسم في صدر سورة الذاريات. ففي مختصر تفسير أربعة من القسم القرآني في صدر سورة الذاريات روى الحسن عن علي رضي الله عنه: والذاريات ذروة قال الرياح، فالحاملات وقرا قال السحاب، تحمل الماء كما تحمل ذوات الأربع الوقرا، وفالجاريات يسرا قال السفن الموقرة، والفالمقسمات أمرا قال الملائكة تأتي بأمر الله، تأتي بأوامر الله المختلفة فتنفذها. فذلك تحقيق مراد الله عز وجل عن طريق جند من جنده وهم الملائكة.
ومن الذر نشأت السماوات والأرض. وحتى لا تثير الجملة الأخيرة عجبا، نبادر فنوضح أن الغبار بين النجوم هو في الحقيقة ذر، ويمثل ذلك الغبار حضانة للنجوم من تكاثفه تولد النجوم. وقد استطاع العالم جرينبرغ وهو أحد صائدي غبار ما بين النجوم من تمييز أحجام ذلك الغبار. فالمجرات إذن كانت ذرا، والنجوم ومنها الشمس كانت أيضا، وكذلك الأرض وبقية الكواكب والأقمار كانت أيضا، أي دخان. فلولا الذر ما كانت هناك سماوات ولا أرض، لأنها من ذر أي دخان. ولولا الغبار لتقلصت السحب وما أمطرت لغياب نويات التكاثف التي تتكون من الذر، أي من هباءات الغبار ورذاذ ماء البحر وذر البراكين وخلافه من الجسيمات الدقيقة من الذر. ولولا الذر ما صار النهار مبصرا، لأن الذر يمثل عيون النهار اللانهائية العدد. وتشتت ضوء الشمس ينسلخ النهار من ظلمة الكون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار.
فرش الأرض وبناء السماء، وفرش الأرض يشير إلى تكوين قشرة لها أو غلاف صخري لها، هذا أول شيء. ثم يأتي بعد ذلك إنزال المطر من السماء. بعد أن فرش الله لنا الأرض أنزل الله المطر من السماء.
ما هو شكل الأرض قبل أن تمهد لتكون صالحة للحياة عليها؟ من المؤكد أنه قبل أن تكون الأرض فراشا فإنها كانت دخانا، أي جزءا من السحابة الدوارة منذ قرابة 5000 مليون سنة، ثم صارت نارا ملتهبة، ثم تصلبت قشرتها، وهنا لم تكن الأرض فراشا. ثم خلق الله تبارك وتعالى الجبال في الأرض، فصار في الأرض تضاريس، وعقبها تصريف الرياح، وقامت الرياح والمطر والماء الجاري بتكسير حجارة الجبال لتمد الأرض بمادة الفرش. ولا يمكن أن نتخيل أيضا بدون فرش من التراب والرمال والحصى وغير ذلك من مواد الأرض، وتكونت دورات، ودورات للماء وللرياح، ودورات لنشأة الجبال وتآكلها لكي تقدم المادة التي تفرش لنا الأرض حقا. إنه تاريخ طويل مرت به الأرض، وفي كل حقبة أو فترة زمنية تفرش الأرض بما يناسبها، ويتجدد الفرش كلما تجدد الزمن.
أيها الأحبة، حديثي إليكم اليوم سيكون عن معجزة القرآن في وصف البحار. من معاني كلمة البحر ما يشير إلى تسخير الله تعالى البحر للإنسان، مثل جريان الفلك وحمل بني آدم في البحر، وهداية الناس في ظلمات البحر، وتسخير البحر المشحون، وأكل اللحم الطري، واستخراج الحلي من البحر.
وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. والذي فيه توضيح لامتزاج الماء العذب بماء البحر المالح مع وجود حاجز بينهما، وأن منطقة امتزاجهما محمية ببعض القيود على ما يدخل إليها أو يخرج منها، وهذا ما أثبته العلم الحديث. بل إن القرآن الكريم قد ذكر أيضا وجود حواجز مماثلة في البحار المالحة نفسها، كما في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وقوله: وجعل بين البحرين حاجزا. وهذه الحواجز تشبه الحدود المائية بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وبين البحر الأحمر وخليج عدن وغيرها من بحار العالم. وذكر هاتين الظاهرتين في القرآن الكريم بجلاء ووضوح يدل على سبق القرآن الكريم في هذا المجال. ولم يصل العلماء إلى التعرف على المفردات التي وصف بها البحار إلا في القرنين الماضيين، بل لم يعرف العلم حقيقة ظلمة البحر إلا في القرن العشرين. ولم يعرف العلماء طبيعة قاع البحر المتسع المفتوح المملوء بالحمم الصاعدة من جوف الأرض إلا منذ 60 القرن العشرين. إن حقيقة كون البحر مسجورا التي أشرنا إليها من قبل حقيقة مذهلة، ومصطلح البحر اللجي مصطلح علمي دقيق، وهو قبل ذلك كلمة قرآنية أصيلة. فمن أدرى محمدا صلى الله عليه وسلم بأدق أوصاف البحار قبل نشأة علوم البحار بألف عام، لا بد أن يكون ذلك وحي من الله إليه. قيعان البحار والمحيطات. تتكون قشرة المحيط من البازلت بالكثافة العالية، ويصل سمكها 10 كيلومترات فقط. وعلى العكس من ذلك فإن القشرة القارية تتكون من جرانيت الكثافة المنخفضة، ويصل متوسط سمكها حوالي 30 كيلومترا. وبالتالي فإن القارات تطفو بارزة بينما تهبط قيعان المحيطات. كيف بدأ المحيط؟ يمكن الإجابة على السؤال إذا ما تصورنا أن الأرض كانت في مهدها كويكبا ابتدائيا تكون من بقايا سليمة. كان يحيط بالشمس، وحينما أخذت الأرض في التكوين بدأت تسخن بسبب الحرارة الناتجة عن تصادم مكوناتها وبسبب جاذبيتها، وأخيرا نتيجة تحلل العناصر المشعة. واستمرت الحرارة في الزيادة لدرجة أن الحديد قد انصهر وغاص في المركز مكونا اللب، واستمر النشاط البركاني، وأخرجت الأرض كميات كبيرة من بخار الماء وغازات أخرى غطت الأرض فيما يشبه بحرا من الحمم الحمراء الساخنة. وبعد ذلك أخذت الأرض تبرد رويدا رويدا، وتصلبت وبردت لدرجة سمحت بتكثف السحب وبخار الماء البركاني وسقوط الأمطار. وبذلك نشأت المحيطات منذ قرابة 4 بلايين سنة، ثم أصبحت مياهها مالحة نتيجة لاتحاد الكلورين الموجود في الغازات البركانية بالصوديوم الناتج من التجوية الكيميائية لمكونات القشرة، أي أن مصدر الماء على الأرض قد أتى من باطنها، وهذا هو الذي قرره القرآن الكريم قبل أن يتوصل إليه العلم في أيامنا هذه.
أيها الأحبة، أتوقف الآن قليلا ثم أعود إليكم لنستكمل هذه التأملات التي نرى فيها حقائق مذهلة ونحن نتأمل في فتوح الله وعطائه لنا في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هأنذا أعود إليكم لكي نتحدث في أمر آخر مما جعله الله لنا عبرة نعتبرها وعظة نتعظ بها وإعجازا نتأمل من خلاله حقائق هذا الدين فيما أوجده الله في كتابه الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لكي يدرك الإنسان إعجاز القرآن في استعمال المصطلح المناسب الذي لا يوجد مثيلا له في مصطلحات العلم، عليه أن يدرك حقيقة البحر اللجي. فالبحر اللجي يبدأ عمقه ب200 متر إلى 10,000 متر تقريبا، وقد يصل إلى 12,000 متر. فيه تعدد المناطق لتشمل البيئات الشاطئية والبحرية الضحلة والبحرية العميقة. والبحر كذلك يزخر بكائنات، منها ما يسكن القاع ومنها ما يسبح في الماء ومنها ما يعلق ويطفو على سطح اللجي وفي أعماق البحر السحيق. هناك حيوانات شفافة في أعماق البحار، وسبحان الذي أعطاها هذه الخاصية، وهو الذي قال: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لقد زود الخالق العظيم سبحانه وتعالى هذه الكائنات البحرية التي تفتقر إلى وسائل لردع مهاجميها، حيث ميز الله تبارك وتعالى تلك الكائنات الدقيقة بالجسد الهلامي الذي يمنحها العديد من الصفات الهامة، منها قدرتها على الطفو، شفافية الجسد بحيث تبدو كالزجاج، ما أحد يستطيع أن يصل إليها. ثم من اللطائف التي سوف نراها بأعيننا إن شاء الله تعالى فيما يعرض عليكم، تلك الأسماك المضيئة التي أعطاها الله إضاءة ذاتية في داخلها إضاءة. لماذا؟ لأنها تعيش في قاع المحيط المظلم، في قيعان المحيطات المظلمة. والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى فيها إضاءة ذاتية، وسوف ترونها وهي تتحرك بهذه الإضاءة وأنتم تشاهدونها. من الذي أعطاها تلك الإضاءة في هذا المكان؟ من الذي خصها بهذه الخاصية؟ ذلك هو الله الذي أخبرنا على أن قيعان البحار مظلمة، وأخبرنا أنه جعل لهذه الأسماك إضاءة ذاتية حتى تهتدي إلى فريستها، وأعلمنا مع ذلك كله أن الرزق بيده وأن الخير خيره والفضل فضله والعطاء عطاؤه والمنة منته. ونتعلم حتى من الكائنات الدقيقة في أعماق البحار بقدر غموضها إن لديها أشياء مذهلة نتعلم منها في مجالات الألياف البصرية والطلاءة البصرية والدهانة المنزلية غير ذلك الحقيقة. ويعني حتى أن بعض العلماء استخرج منها أمراضا للجلد ومعالجتها باستخدام الضوء. هذه حقيقة هي مجموعة من الحقائق وأنا أريد حقيقة أن أقف عند كلمة يعني الظلمة ظلمة البحار لأقول بأن هذه الظلمة كلما تذكرتها تذكرت أن الله عز وجل قد جعل وصف حال الكفار الذين يعيشون في حالة من التيه لا يعلمون أين هم لا يعلم من أين جاء ولا لماذا جاء ولا أين مصيره. يعني أنا أذكر لكم قصة رجل أسلم والتقيت به كان عمره أكثر من 45 سنة الشيب على رأسه واضح أسأله كم عمرك قال 5 سنوات. قلت سبحان الله 5 سنوات أرى الشيب على رأسك. قال والله يا أخي ما أعد من حياتي إلا الأيام التي أعيشها تحت ظلال هذا الدين.
في 3 آيات بينات من كتاب الله الحكيم تحدث الحق تبارك وتعالى عن ظاهرة لا تزال تحير العلماء اليوم وهي ظاهرة التقاء البحرين والحاجز الذي يوجد بينهما. وهذا الحاجز غير مرئي كما تشير إليه كلمة برزخ وتختلف التفسيرات العلمية حول طبيعة هذا البرزخ حيث يرى علماء الفيزياء بأنه ظاهرة المط السطحي بين سوائل مختلفة ويرى علماء الجيولوجيا أنه راجع إلى ما يسمى بمستوى القاعدة العام وأدى أن البرزخ يفصل بين مادة تجدد قاع البحر التي تصعد من الوشاح بحيث لا تختلط مادة كل بحرين متجاورين وتتعدد الرؤى العلمية وتظل الحقيقة القرآنية وهي وجود البرزخ يسعى العلم وراءها لتحقيقها حيث يقول الحق تبارك وتعالى
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
والبحر المسجور. وقد جاء في سنن أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا فإن تحت البحر نارا. فيقول الله عز وجل وهو أصدق القائلين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد.
فإذا ارتفع مستوى الماء في البحر الأبيض المتوسط مثلا يقوم نهر النيل بترسيب حمولته حتى يرتفع مجراه حتى يتعادل مع مستوى البحر أي يصل إلى مستوى القاعدة الجديدة فلا يبغي البحر عليه. والعكس صحيح إذا منخفض مستوى سطح البحر يأخذ نهر النيل في تعميق مجراه حتى لا يبغي النهر على البحر.
الإعجاز العلمي القرآني في اكتشاف الزوجية في الأحياء والجمادات. القرآن الكريم سبق في تقرير قانون الزوجية العام في جميع الأشياء. يقول الله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.
في هذه الآية الكريمة إخبار عن قاعدة من قواعد الخلق وناموس من نواميس الوجود وهي في الوقت نفسه دليل على أن القرآن من عند اللطيف الخبير الذي أحاط بكل شيء علما. إن المعرفة والتقدم العلمي الذي كان متوفرا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن على أي نحو من الكشف عن قاعدة الزوجية في الوجود بل إن ما كان في حوزة الناس آنذاك من استقراء واطلاع لم يكن كافيا للكشف عن ظاهرة الزوجية في الأحياء فضلا عن ميادين الوجود المختلفة. وإن الكشوفات الكونية المتسارعة تميت اللسان في كل يوم عن أشكال من التزاوج والاقتران والارتباط في ميادين الحياة كافة وعلى مستويات مختلفة، ابتداء بالذرة وانتهاء بالمجرة، مما يضيف شواهد جديدة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ولنا مع هذه الآيات وقفات عدة نوضحها في الحروف الصغيرة الآتية. 1- إن فطرة الله جل وعلا للكون على المزاوجة دليل إضافي على المغايرة بين المخلوق والخالق المتفرد في ذاته وصفاته وأفعاله، حيث إن ما يترسخ في الخبرة البشرية على الدوام من أن الخلق واحد ويخضع لقوانين واحدة وتحكم حركته ونموه وانهياره قواعد واحدة، إن كل ذلك يدل على توحد الخالق جل ثناؤه الذي أوجد كل ذلك التنظيم الدقيق المعجز. وفي ختام الآية بقوله لعلكم تذكرون إشارة واضحة إلى هذا المعنى، حيث يدرك الناس تفرد الخالق وأحديته من خلال ما يشاهدون من ظواهر تزاوج الأشياء وتركيبها وارتباطاتها وتوازناتها على نحو يستحيل معه العبث والارتجال والمصادفة. وكأن في هذه الآية بعد هذا وذاك إيحاء إلى أهمية استثمار المعرفة بسنن الله في الخلق في غرس الإيمان وتقويته والارتقاء في إدراك واجبات العبودية وآدابها.
نتأمل قول الله تعالى: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون.
في مساء 26 من شهر يونيو سنة 2000 للميلاد أعلن عن واحد من أعظم مكتشفات القرن العشرين، إنه اكتشاف خريطة البشر المعروفة علميا بالجينوم. وكلمة الجينوم تم نحتها لتعبر عن مصطلح جديد في علم الوراثة يتكون من مقطعين هما جين، وهي الأحرف الثلاثة الأولى لكلمة جيني التي تعني بالعربية المورث، والمقطع الثاني هي الأحرف الثلاثة الأخيرة من كلمة كروموزوم، وهي تعني باللغة العربية الصبغيات أي الكروموزومات، أي الخريطة الوراثية التي تتألف من أزواج الخيوط أو الصبغيات التي تنتظم فيها المورثات أي الجينات التي تمثل الشفرة التي تتحكم في جميع صفات الإنسان الخلقية والسلوكية. إنها الفطرة التي فطر الناس عليها. تجد في الخريطة لون شعرك وطول قامتك واتساع حدقة عينك وكل شيء متعلق بخلقك.
سوف أستعرض معكم مسألة من المسائل العجيبة التي جاءت في كتاب الله عز وجل، وهي قضية دور منطقة الناصية في اتخاذ القرار وكذلك رسم معالم الشخصية. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وفي البداية كذلك نستعرض معكم بقية الآيات والأحاديث. يقول الله عز وجل: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وفي الحديث الشريف كما رواه الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. يقول الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح.
القدرة على التحكم في الأقوال بجعلها كاذبة أو صادقة
والقدرة على التحكم في الأفعال بجعلها خطأ أو صواب وصف لازم من أوصاف الناصية. وهذا الوصف وإن كان واردا للناصية التي تعني مقدم الجبهة، إلا أنه لا يوصف بهذه الأوصاف على الحقيقة، لأنه جزء عظمي من الرأس. فعند التحقيق بدراسة التركيب التشريحي لمنطقة أعلى الجبهة، وجد أنها تتكون من أحد عظام الجمجمة المسمى بالعظم الجبهي، ويستتر خلفه محميا به أحد فصوص المخ المسمى بالفص الجبهي. وبهذا يمكن القول بأن الناصية كما تطلق على العظم الجبهي، يمكن أن تطلق أيضا على ما يستتر خلفه من الفص الجبهي للدماغ، حيث إنه الجزء والمكان الذي يمكن أن يوصف بهذه الأوصاف وصفا حقيقيا. وبما أن النصوص سمت هذا الجزء بالناصية، فلا بد أن يشمل الجزء الأمامي من الدماغ الذي يقع خلف مقدمة الرأس. بناء على ذلك، فإن مفهوم النصوص يتيح لنا أن نقول بأن الناصية بما تحوي من الفص الجبهي للدماغ هي مكان القيادة والتوجيه للسلوك والتصرفات الإنسانية. ثانيا، حرية الاختيار متاحة للإنسان، وهي مرتبطة كما يفهم من الآية بالناصية، أي بالفص الجبهي للدماغ. فالإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يمكن أن يتحكم في سلوكه وفق ضوابط التصرفات القولية والفعلية من الصدق والكذب والخطأ. لذا قال ربنا سبحانه وتعالى: لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، أي لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل وينزجر لنأخذن بناصيته أخذا عنيفا. وربما يشير هذا التهديد بقطع أو فصل الناصية لأن السفع هو الجذب الشديد.
يقول الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لماذا؟ ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. فما هو دور الجلد وكذلك الأمعاء في الإحساس بالألم؟
إذا ألقينا نظرة على خارطة الجلد، نجد قدرة الخالق جل وعلا تتجلى في الشكل البديع الذي يوضح كيف تتوزع أعصاب الإحساس في جلد الإنسان، حيث نجد أن هناك ما يقرب من 15 مركزا لمختلف أنواع الإحساس العصبي قد تم اكتشافها من قبل علماء الطب والتشريح، وقد حمل بعضها أسماء مكتشفيها. أوجه الإعجاز: بيّن الله سبحانه وتعالى أن الجلد هو محل العذاب، فربط جل وعلا بين الجلد والإحساس بالألم في قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فتبين بذلك أن الجلد وسيلة إحساس الكافرين بعذاب النار، وأنه حينما ينضج الجلد ويحترق ويفقد تركيبه ووظيفته ويتلاشى الإحساس بألم العذاب، يستبدل بجلد جديد مكتمل التركيب تام الوظيفة، تقوم فيه النهايات العصبية المتخصصة بالإحساس بالحرارة وبآلام الحريق بأداء دورها ومهمتها، لتجعل هذا الإنسان الكافر بآيات الله تعالى يذوق عذاب الاحتراق بالنار. ولقد كشف العلم الحديث أن النهايات العصبية المتخصصة للإحساس بالحرارة وآلام الحريق لا توجد بكثافة إلا في الجلد، وما كان بوسع أحد من البشر قبل اختراع المجهر وتقدم علم التشريح الدقيق أن يعرف هذه الحقيقة التي أشار إليها القرآن الكريم منذ 14 قرنا. وهكذا تتجلى المعجزة وتظهر آيات الله تعالى.
ولكني أيها الأحبة سوف أستعرض معكم قضية تعتبر من القضايا المتصلة بنا هنا في جزيرة العرب، التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: لن تقوم القيامة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. كلمة تعود في هذا المعنى دليل على أنها كانت وستكون كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عجيب حقا، وتبدو غرابته من وجهة النظر الجيولوجية في أن ما في الحديث من علم إنما يمثل يعني علما فوقيا سقفه أعلى من توقع وتخمين علماء الجيولوجيا الذين ينطلقون من شواهد الحاضر إلى معرفة أحداث الماضي. فبينما يقول مبدأ العالم جيمس هاتون الحاضر مفتاح للماضي، بمعنى أن نتخذ من شواهد الحاضر مرشدا لمعرفة الظروف التي سادت في الماضي، نجد العلم النبوي ما كشفه الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قد تخطى تلك القراءة، فإذا به يبلغنا بحال جزيرة العرب في الماضي دون أن يستند إلى حالها الآن، ثم يقفز فوق الحاضر لينبئنا بعودة المروج والأنهار في أرض العرب.
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نحن بصدده حديث صحيح يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه، حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وتصدق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد 1400 سنة، فتتحول المنطقة حول تبوك إلى مزارع عامرة بأفضل المزروعات وأشهى الثمار والخضروات، وذلك لأن منطقة تبوك وما حولها تحوي أهم خزانات المياه تحت سطح الأرض في الجزيرة العربية، والتي تتميز بتركيبها من الحجر الرملي عالي المسامية والنفاذية، وبمنكشف تزيد مساحته عن عدة عشرات الآلاف من الكيلومترات المربعة إلى الغرب من تبوك، تعمل كمصيدة هائلة لمياه الأمطار التي تتحرك من سطح الأرض إلى ما تحت سطحها، لتميل الطبقات إلى الشرق فتخزن تحت أرض تبوك كمخزون مائي متخم يمثل أكبر مخزون مائي في أرض شبه الجزيرة العربية. وهذا المخزون المائي الكبير قد تجمع خلال الفترات المطيرة من تاريخ شبه الجزيرة العربية، وقد ثبت أنه خلال 35,000 سنة الماضية مرت المنطقة بثمان دورات من دورات الجفاف التي تخللتها سبع دورات من المطر الغزير، ونحن نحيا في آخر دورة من دورات الجفاف تلك، ويبلغ متوسط هطول المطر فيها في السنة بحوالي 9 سنتيمترات، يصل نصفها إلى خزانات المياه تحت السطحية ويتبخر الباقي أو يفيض إلى البحر. كذلك في صخور متكون تبوك سمك هائل من صخور الصلصال والطفل التي تتبادل مع الطبقات الرملية، وينتج عن تعرية هذه الطبقات المختلطة من الصخور الرملية والصلصالية والطفلية تربة من أجود أنواع التراب الصالحة للزراعة. وبذلك تهيأت منطقة تبوك بكل مبررات تحولها إلى جنان كما تنبأ المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. في سنة 619 ميلادية وقعت معركة بين مملكة فارس والروم، وانتصر فيها الفرس على الروم، وبعد 7 سنوات تماما أحرز الروم نصرا غير متوقع بقيادة هرقل على فارس في عام 626. في نفس العام الذي انتصر فيه الروم على الفرس سنة 626 وقعت معركة بدر، وكانت أول انتصارات المسلمين. إذن الله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، أدنى بقعة فوق سطح الأرض.
هذه الآية التي تتحدث عن هذا الموضوع نزلت في عام 620 ميلادية بعد 7 سنوات تقريبا من هزيمة الإمبراطورية على يد الفرس الوثنيين. وقد أشارت الآية إلى أن الروم البيزنطيين سوف يحرزون النصر في معركة أخرى قريبة، وبالفعل فقد عانى الروم البيزنطيون حينها من خسائر جسيمة جعلت أمر بقاء إمبراطوريتهم على المحك، ولذلك كان من المستبعد انتصارها مرة أخرى. فقد غزا الفرس الوثنيون كلا من وادي الرافدين وقلقيلية وسوريا وفلسطين ومصر التي كانت من قبل تحت الحكم البيزنطي. وباختصار
فإن الجميع كانوا يتوقعون أن تدمر الإمبراطورية البيزنطية، ولكن في تلك اللحظات نزلت الآيات الأولى من سورة الروم لتعلن أن الإمبراطورية البيزنطية سوف تحرز النصر في غضون بضع سنوات من هزيمتها. وهذا النصر بدا مستحيلا في أعين العرب المشركين إلى درجة دفعت بهم إلى السخرية من هذه الآيات القرآنية، وظنوا أن هذا النصر الموعود في القرآن لن يتحقق. وبعد ما يقارب 7 سنوات من نزول الآيات من سورة الروم، وفي الشهر 12 من عام 627 للميلاد، وقعت معركة حاسمة بين الإمبراطورية الفارسية والبيزنطيين، وهزم الفرس هزيمة غير متوقعة، وربح الروم المعركة. وبعد أشهر قليلة توصل الفرس إلى معاهدة مع الروم أجبرتهم على إعادة الأراضي التي استولوا عليها. وفي نهاية الأمر فإن نصر الروم الذي أعلنه الله في القرآن الكريم تحقق كاملا. هناك وجه إعجازي آخر في هذه الآيات، وهي أنها تقرر حقيقة جغرافية لم تكن معروفة عند أحد في ذلك الوقت. فالآية 3 من سورة الروم تخبرنا أن الروم كانوا خسروا المعركة في أدنى منطقة من الأرض. وتعبير أدنى الأرض في العربية يعني حسب بعض التفاسير مكانة، ولكن هذا التفسير مجازي، لأن كلمة أدنى لم تأتي في هذه الآية بهذا المعنى. فكلمة أدنى باللغة العربية مشتقة من دني ومعناها منخفض، والأرض تعني العالم، ولذلك فإن أدنى الأرض معناها أكثر الأمكنة انخفاضا في العالم. والمثير للاهتمام أن أهم مراحل الحرب التي وقعت بين الروم والفرس وأسفرت عن هزيمة الروم وخسارتهم للقدس حصلت في أكثر مناطق العالم انخفاضا، في حوض البحر الميت الذي يقع في منطقة تتقاطع فيها كل من سوريا والأردن وفلسطين، ويبلغ مستوى سطح الأرض هنا 395 مترا تحت سطح البحر، مما يجعل هذه المنطقة فعلا أدنى منطقة من الأرض. وأهم ما في الأمر أن ارتفاع بحر الميت لم يكن ليقاس في غياب تقنيات القياس الحديثة، ولذلك كان من المستحيل أن يعرف أي شخص في ذلك الوقت أن هذه المنطقة أكثر المناطق انخفاضا في العالم. ومع ذلك فإن هذه الحقيقة ذكرت في القرآن، وهذا يؤكد مرة أخرى على أن القرآن هو وحي إلهي.
ليعلم المؤمنون من أهل الإيمان والصدق من أمثالكم إن شاء الله، وكذلك ليستيقن المؤمنون إيمانا أن هذا الدين دين الله، وأن السير عليه هو طريق نجاتنا. فيا أمة القرآن، هذه شواهد الحق تتجلى. أسأل الله أن يعيننا، أن يثبتنا، أن يبصرنا. أنا أعلم أن الهداية منة من الله. يا من يجد في نفسه ضعفا، عليك أن تعرض نفسك لهداية الله. عرض نفسك لكتاب ربك ولسنة نبيك. اجلس مع ربك في ساعات تخلو فيها مع الله، في ركعتين تسأله الهداية والتوفيق في هذه الدنيا آمنا مؤمنا مستقرا، وفي الآخرة تفوز بجنة الله. فلا طريق والله للفوز في الدنيا للفوز في الآخرة إلا من خلال هذا الدين. أحبتي وإخوتي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. زودنا الله وإياكم التقوى، وغفر ذنوبنا، ويسر لنا الخير أينما كنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.